عليه الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي، بعد أن أتم المصنف الكلام في المقام الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الواقعي الاختياري، يقع الكلام في المقام الثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي. هل أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الواقعي أو لا، حيث يجب بعد ذلك الإعادة أو القضاء؟ المصنف يوقع الكلام في مبحثين، المبحث الأول في الأمر الظاهري الذي ينقح شرطا أو جزءا في الواجب. أحيانا الأمر الظاهري يقوم على تنقيح شرط أو جزء من أجزاء الواجب، هذا يقتضي الأجزاء أو لا يقتضي الأجزاء. والمبحث الثاني في الحكم الظاهري الذي يثبت أصل التكليف، ليثبت أصل التكليف للذي يثبت جزء المكلف به أو شرطه. الكلام فعلا في الأول، كلامنا اليوم في الأول في الحكم الظاهري الذي ينقح جزءا أو شرطا للواجب. الكلام يقع في الأمارات والأصول العملية التي تنقح موضوع التكليف، التي تنقح الشرط أو الجزء. محل البحث في هذا المبحث الأول هو في ماذا كان التكليف معلوما، تكليف معلوم الوجوب مثلا، والمأمور به المكلف به أيضا معلوم، كما في الصلاة عليكم السلام، كما لو قلنا بوجوب الصلاة، الصلاة واجبة، تكليف معلوم، المعلوم المأمور به أيضا معلوم، وكان مركبا مؤلفا من عدة أجزاء أو شرائط. المأمور به كان مشروطا مثلا الصلاة، مشروطة بأن تكون بثوب طاهر مثلا، ومشروطة أيضا بأن تكون بثوب متخذ مما يؤكل لحمه، هذان الشرطان للصلاة. وأيضا مثلا الصلاة كانت مشروطة أو كان جزء من الصلاة السورة، فالصلاة واجبة، الصلاة مشروطة بطهارة الثوب وبكون الثوب مما يؤكل لحمه، والسورة جزء من الصلاة. حينئذ إذا قام الحكم الظاهري على طهارة ثوب أو مثلا قام الحكم الظاهري على كون هذا الثوب مما يؤكل لحمه، ثم صلى المكلف وبعد الفراغ من الصلاة تبين الخلاف، تبين أن هذا الحكم الظاهري ليس مطابقا للواقع، احنا اعتمدنا على الاستصحاب وتبين أن الواقع هذا الثوب نجس، فالمكلف جاء بالمأمور به بالأمر الاضطراري صلى بذلك الثوب، لكن بعد ذلك تبين الخلاف. هذا تبين الخلاف، الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الواقع حيث لا يجب على المكلف للإعادة أو للقضاء، أو لا نقول بعدم الإجزاء وأن المكلف يجب عليه أن يعيد صلاته بثوب طاهر أو بثوب مما يؤكل لحمه. إذا قامت البراءة مثلا، والبراءة حكم ظاهري، إذا قام الحكم الظاهري على عدم وجوب السورة في الصلاة، هو شك في وجوب السورة وأجرى البراءة، قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا لا أعلم بوجوب السورة، فأجرى البراءة وصلى من دون سورة، ثم بعد ذلك انكشف أن السورة واجبة، السورة جزء من أجزاء الصلاة. هاي الصلاة من دون سورة، الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري، هل تقتضي الإجزاء؟ هاي الصلاة تكون مجزئة أو لا؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة بسورة. واضح هذا قاعد نتحدث في الحكم الظاهري الذي ينقح شرطا أو جزءا للمأمور به، اللي قلنا محل كلامنا به هذا المبحث الأول، قاعد ننقح الشرط طهارة الثوب، وننقح الشرط مثلا كونه مما يؤكل لحمه، أو ننقح الجزء وأن السورة مثلا ليست جزءا. هذا مبحثنا، هذا المبحث الأول اللي نتحدث به في الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الظاهري. زين، قبل الخوض في التفاصيل نذكر مقدمتين. مقدمة الأولى في تفسير الحكم الظاهري، في بيان المقصود بالحكم الظاهري. الحكم الظاهري يطلق ويراد منه أحد معنيين، أكو اصطلاحين للحكم الظاهري. الاصطلاح الأول هو الحكم الذي أخذ في موضوع الشك، هذا اللي مر علينا في أصول مظفر. الحكم الظاهري هو الحكم الذي يؤخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي، وبهذا الاصطلاح يكون متمحضا في الأصول العملية. من يقول حكم ظاهري يعني شنو؟ يعني الأصول العملية. مثل إيش؟ مثل البراءة. البراءة حكم ظاهري، ليش؟ لأن البراءة أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي. لسان الدليل أيضا يدل على ذلك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، في ظرف عدم العلم وفي ظرف الشك بالواقع وعدم معروفية الواقع، الشارع المقدس يجعل وظيفة عملية للمكلف هي البراءة. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أصالة الحل، أصالة الطهارة، أصالة البراءة، هاي كلها أحكام ظاهرية أخذ في موضوعها الشك في الواقع، لولا الشك في الواقع لما جعلت. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني للحكم الظاهري هو الحكم المجعول في ظرف الشك بالحكم الواقعي. المعنى الأول قلنا الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في الواقع. أما المعنى الثاني، المعنى الثاني نقول لا، الحكم الظاهري هو الحكم المجعول في ظرف الشك في الواقع، سواء أخذ في موضوعه الشك في الواقع أو لم يؤخذ في موضوعه الشك في الواقع. ويكون المقصود بذلك الحكم الظاهري هو الذي يقابل الحكم الواقعي النفس أمري، الحكم الواقعي الثابت في نفس الأمر والواقع الذي يشترك فيه العالم والجاهل. وحينئذ إذا كان كذلك يكون بالاصطلاح الثاني شاملا بالإضافة إلى الأصول العملية، يكون شاملا للأمارات، شاملا للحكم الثابت بالأمارة. فإن الحكم المدلول عليه بالأمارة أيضا حكم ظاهري بالمعنى الثاني. شوفوا إخواني، إذا 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 زرارة قال لحم الأرنب حرام، لحم الأرنب حرام، هاي الحرمة ثابتة صحيح للحم الأرنب بعنوانه من دون أن يؤخذ في الموضوع الشك، لم يؤخذ في الموضوع الشك، الحرمة ثبتت لنفس لحم الأرنب بعنوانه الخاص، والشك ليس جزءا من الموضوع، تمام الموضوع لحم الأرنب، ثبتت الحرمة للحم الأرنب والشك لم يؤخذ في الموضوع، لم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي. إذن هو ليس حكما ظاهريا بالمعنى الأول، لكن مع ذلك من الواضح جدا أن إثبات الحرمة أو قل إثبات الحجية لخبر زرارة إنما يكون في ظرف الشك ولا يكون في ظرف العلم بالواقع. هذا ما له معنى أن يجي الشارع المقدس يتعبدنا بخبر الثقة مع العلم بالواقع، الحجية إنما تثبت للأمارة في ظرف الجهل وفي ظرف عدم العلم بالواقع. نعم لم يؤخذ في الموضوع الشك، لكن مع ذلك الحجية لا تجعل لا للأمارة ولا لأي طريق من الطرق إلا في ظرف الشك وفي ظرف الجهل بالواقع. وإلا إذا علم الواقع وأن الواقع مثلا حلية لحم الأرنب، بعد ما له معنى أن يجي الشارع المقدس يجعل الحجية لخبر زرارة، أو مثلا كان الواقع هو الحرمة. الواقع يكون معلوما حينئذ من دون حاجة إلى التعبد بالأمارة. فإذا الحكم الظاهري بالمعنى الثاني هو ما كان مجعولا في ظرف الشك، سواء كان الشك مأخوذا في موضوعه كما في الأصول العملية أو لم يكن مأخوذا في موضوعه كما في الأمارات. وحينئذ الحكم الظاهري بالمعنى الثاني يكون شاملا للأمارات كما يكون شاملا للأصول العملية، أما الحكم الظاهري بالمعنى الأول يكون مختصا بالأصول العملية. هذا إذا اتضح أن الأمارة والأصل يثبتان حكما ظاهريا، إذن ما الفرق حينئذ بين الأصل والأمارة؟ شنو الفرق حينئذ بين الأصل والأمارة بعدما كان الأمارة والأصل يثبتان حكما ظاهريا؟ الفرق هو هذا، هو أن الأصل العملي الغرض من جعله هو مجرد بيان وظيفة عملية تخرج المكلف عن دائرة الحيرة والشك. المكلف إذا كان جاهلا بالحكم الواقعي ولم تقم الأمارة عنده، حينئذ يكون متحيرا، يكون شاكا. فالشارع المقدس حتى يخرج المكلف عن دائرة الحيرة والشك في مقام العمل يرسم له وظيفة عملية، مجرد وظيفة عملية تخرج المكلف من التردد، من حالة التردد التي هو فيها، من دون أن تكشف، شوفوا إخواني، من دون أن تكشف عن الواقع. في ظرف الشك في أصل التكليف مثلا الشارع المقدس يجعل البراءة، لكن هو لا يقول أن وظيفتك الواقعية هي البراءة. أنت الآن تعامل بالبراءة والواقع على ما هو عليه، الواقع لا يتغير، لكن وظيفتك الآن البراءة. هذا بالنسبة إلى الأصل العملي. أما بالنسبة إلى الأمارات لا، الأمارة لا تبين فقط وظيفة عملية تخرج المكلف عن دائرة الحيرة والشك، وإنما الأمارة تنظر إلى الواقع وتحاول الكشف عن الواقع المجهول، الواقع المشكوك للمكلف. فلسان الأمارة لسان كشف عن الواقع، لسان طريق إلى الواقع وإحراز للواقع، لكن مع ذلك تبقى هي من هاي الناحية هي أصل عملي، حكم ظاهري، يعني تفيد حكما ظاهريا. الأمارة تكشف عن الواقع، الأمارة تحكي عن الواقع وتقول أنت وظيفتك الواقعية هو مثلا وجوب صلاة الجمعة. إذا أخبر زرارة بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، زرارة يقول الحكم الواقعي لك هو وجوب صلاة الجمعة. نعم قد يخطئ وقد يصيب، لكن هذا لا يعني أن الأمارة لا تكشف عن الواقع. هي تكشف عن الواقع وتري الواقع، تحكي عن الواقع، لكن أحيانا تصيب وفي بعض الأحيان تكون مخطئة، وبذلك تفترق عن الأصل العملي. أصل عملي لا يحكي أصلا عن الواقع. هاي المقدمة الثانية. إذن عرفنا شنو قبل أن نفرغ من المقدمة الثانية، إحنا الآن قاعد نتحدث عن إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي. شنو مقصودنا من الحكم الظاهري بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ الجواب هو أن المقصود في الحكم الظاهري في بحثنا الحكم الظاهري بالمعنى الثاني الذي يكون شاملا للأصول وللأمارات. ولذلك احنا راح نتحدث في هذا المبحث عن الأمارات كما نتحدث عن الأصول العملية. هذا إنما أذكره حتى لا نستغرب، حتى لا نقول احنا قاعد نتحدث عن الحكم الظاهري شنو اللي أدخل الأمارات، نقول لا، الأمارات أيضا بمعنى من المعاني هي تعطي حكما ظاهريا. هاي المقدمة الأولى، المقدمة الثانية نأخرها إلى موضع آخر. زين، إذا اتضع هذا نجي نعيد السؤال، نقول إذا عمل المكلف بوظيفته الظاهرية الحكم الظاهري الذي ينقح موضوع التكليف شرطا أو جزءا. إذا عمل المكلف بوظيفة ظاهرية ثم انكشف الخلاف، هذا هل يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ المصنف في تحقيقه للمقام فصل بين نحوين من الحكم الظاهري. شوية خلينا نلتفت لهذا أخواني. المصنف يقول لابد من التفصيل، احنا ما نقول بالإجزاء مطلقا ولا نقول بعدم الإجزاء مطلقا، وإنما نفصل بين الحكم الظاهري الذي يجعل الجزء ويجعل الشرط، بين الحكم الظاهري اللي لسان الجعل ولسان الإيجاد والإنشاء، هو يوجد الشرط، هو يحقق الجزء مثلا، بين هذا وبين الحكم الظاهري الذي يكون لسان الكشف عن الواقع ولسان إراءة الواقع. فإذا كان الحكم الظاهري من قبيل الأول، المصنف يقول بالإجزاء، وإذا كان الحكم الظاهري من قبيل الثاني، المصنف يقول بعدم الإجزاء. بيان ذلك أن لسان أصالة الحل مثلا، أصالة الحل شنو؟ أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه، كل شيء لك حلال. هاي شنو لسان هاي الأصالة؟ لسان أصالة الحل هي جعل حلية واقعية في ظرف الشك. الشارع المقدس يخاطب الجاهل، يخاطب الشاك، يقول أنت في ظرف الشك، في ظرف الجاهل، أنا أجعل إلك حلية واقعية. أصالة الطهارة مثلا، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا أيضا كذلك، تجعل هاي الأصالة تجعل طهارة واقعية للمكلف في ظرف الشك، فكأنما توجد فردا من أفراد الطهارة الواقعية. حينئذ إذا صلى المكلف اعتمادا على أصالة الحلية واعتمادا على أصالة الطهارة، حينئذ يقول المصنف لابد من الالتزام بالإجزاء، لابد في أمثال المقام أن نلتزم بالإجزاء، وأن لا يجب على المكلف أن يعيد الصلاة إذا تبين أن الثوب نجس، أن يعيد الصلاة إذا تبين أن الثوب كان مما لا يؤكل لحمه بعد أن قالت أصالة الحلية بأن هذا حلال. إذا انكشف الخلاف بعد الصلاة نقول بالإجزاء، وذلك لأن هاتين الأصالتين، أصالة الحل وأصالة الطهارة، في الحقيقة هي ناظرة إلى الأدلة التي تدل على اشتراط الصلاة بالطهارة وبالحلية. احنا عندنا الصلاة واجبة، من اللي قال أن الصلاة مشروطة بطهارة الثوب؟ هذا الدليل الذي قال لا صلاة إلا بطهور مثلا، من الذي اشترط الصلاة بأن تكون بثوب مما يؤكل لحمه؟ هاي الرواية، لا يقبل الله تلك الصلاة إلا فيما أحل الله أكله، هذا الدليل. فإذن أصالة الحل وأصالة الطهارة ناظرتان إلى هذين الدليلين، وتحاول أن توسع من دائرة الشك، من دائرة الشرط عفوا. يعني إذا الشارع المقدس قال يعتبر في الصلاة طهارة الثوب، شنو مقصودة من الطهارة؟ مقصودة من الطهارة يعني الطهارة الواقعية، يعني لابد أن يكون الثوب طاهرا واقعا. هذا المنصرف من كل دليل، هو العناوين، المنصرف من كل عنوان يؤخذ في الدليل، المنصرف هو المعنى الواقعي. لكن هاي أصالة الحل وأصالة الطهارة تحاول أن توسع من دائرة الشرط، وتقول مو فقط أن الشرط هو الطهارة الواقعية، وإنما الطهارة الواقعية زائدا الطهارة الظاهرية المستفادة من أصالة الطهارة. هاي الحلية المأخوذة في لا يقبل الله تلك الصلاة إلا فيما أحل أكله، هاي الحلية شنو المقصود بالحلية؟ المقصود بالحلية الواقعية زائدا الحلية الظاهرية ببركة أصالة الحل. أصالة الحل توسع من الموضوع، يعني بتعبير علمي مر علينا يعني حاكم، مو الدليل اللي يوسع من الموضوع شنو نسميه؟ سميه دليل حاكم. يعني هاي أصالة الحلية وأصالة الطهارة تكون حاكمة على الأدلة التي اشترطت طهارة الثوب وحلية الثوب، وتوسع من موضوع الشرط وتجعل الشرط على فردين، الفرد الواقعي والفرد الظاهري. إذا توسع الشرط حينئذ، إذا توسع الشرط المكلف الذي صلى بالطهارة اعتمادا على الأصالة حينئذ يكون واجدا للشرط، قد أوجد فردا من فردي الشرط، لا تكون الصلاة فاقدة للشرط. فإحنا بعد أصالة الحل، بعد أصالة الطهارة وسعنا له من الشرط، وحينئذ بعد الذي يصلي اعتمادا على أصالة الطهارة أو أصالة الحل يكون قد أوجد الشرط، ولا معنى لأن يقال هذا لم يحقق الشرط، هو حقق الشرط وكانت صلاته واجدة للشرط، لأن الشرط هو أعم من الواقعية والظاهرية. نعم، بعد أن ينكشف الخلاف، شوفوا أخواني، بعد أن ينكشف الخلاف ويتبين أن الثوب نجس مثلا متنجس واقعا، يرتفع أحد فردي الشرط، لكن يرتفع أحد فردي الشرط لأجل ارتفاع موضوعه. ليش؟ لأن هذا الفرد الثاني من الشرط موضوعه هو الجهل، موضوعه عدم العلم، فإذا ارتفع الجهل وانكشف الخلاف حينئذ يرتفع الفرد الثاني بسبب ارتفاع موضوعه، لا بسبب أن ذلك الفرد ليس فردا من أفراد الشرط. تماما مثلا كما يقال في صلاة المسافر والحاضر، المسافر شنو وظيفته؟ مسافر وظيفته صلاة القصر، أن يكتفي بالركعتين، فإذا رجع إلى وطنه حينئذ نقول وظيفته تنقلب إلى التمام، وظيفته تنقلب إلى التمام لأجل تبدل الموضوع. هو كان مسافرا وظيفته القصر، الآن صار حاضرا وظيفته التمام، تبدل الموضوع. لا يعني أن هذا المكلف لو كان قد صلى حال السفر صلاة قصر لا تقبل منه، تكون الصلاة مقبولة، غاية ما في الباب أنك إذا لم تصلي ورجعت إلى وطنك وصليت في وطنك لا تقبل منك الصلاة إلا تمام. هذا ما يعني أن الصلاة لو وقعت قصرا في ظرف السفر لم تقبل منه، تكون صلاة صحيحة ومقبولة. فنفس الكلام نقوله في ظرف الشك، عندنا فردين من أفراد الشرط، في ظرف العلم يرتفع الشرط الثاني، يرتفع لا لأجل عدم كونه فردا من أفراد الشرط، وإنما لأجل ارتفاع موضوعه، هو مشروط بالجهل، مشروط بالشك، مع ارتفاع الشك يرتفع هذا الشرط أو هذا الفرد من الشرط. وحينئذ نقول في القسم الأول الحكم الظاهري إذا كان موجدا محققا للجزء أو للشرط، حينئذ لابد من الالتزام بالإجزاء، وأن المكلف أدى وظيفته وحقق الشرط. أما بالنسبة إلى الشق الثاني، مو قلنا لابد من التفصيل بين نحوين من الأحكام الظاهرية؟ بالنسبة إلى الحكم الظاهري اللي ما يكون لسان الجعل، اللي ما يكون لسان إيجاد الشرط، وإنما لسان الكشف عن الواقع وإراءة الواقع، كما في الأمارات. الأمارات هي أحكام ظاهرية تري الواقع وتكشف عن الواقع، فإذا أخبر الثقة مثلا بطهارة الثوب وصلى المكلف اعتمادا على خبر الثقة، ثم بعد ذلك انكشف الخلاف وأن هذا الثوب كان متنجسا، حينئذ المصنف يقول لابد من الالتزام بعدم الإجزاء، نلتزم بعدم الإجزاء، وذلك لأن الأمارة وظيفتها الكشف عن الواقع وإراءة الواقع. يعني شنو؟ يعني الأمارة شوفوا لا تريد أن تجعل الشرط، لا تريد أن تنشئ الشرط، وإنما تكشف عن أنك قد حققت الشرط. فإذا انكشف الخلاف وانكشف أن الأمارة كانت مشتبهة وليست صائبة، حينئذ يبقى الواقع على ما هو عليه، يبقى الواقع ويبقى هذا الثوب متنجسا، ويبقى المكلف صلى بثوب متنجس ولم يوجد الشرط. مجرد الإخبار عن الشيء لا يستلزم تحقق المخبر به. أفرض أن زرارة يخبر عن مثلا عن طهارة الثوب، أفرض أن الثقة أخبر عن طهارة الثوب، لكن مجرد الإخبار، مجرد إخبار الثقة، هذا لا يجعل من الثوب المتنجس طاهرا في الواقع وفي الخارج. وحينئذ يكون المكلف قد صلى بثوب متنجس لم يكن محققا للشرط، فلا تكون الصلاة حينئذ مجزئة، يجب عليه أن يعيد الصلاة أو أن يقضي الصلاة خارج الوقت بثوب طاهر، بعدما قلنا من أن الأمارة وظيفتها مجرد الكشف عن الواقع وإراءة الواقع، والواقع على ما هو عليه لا يتبدل، الواقع لا يتبدل، الأمارة لا توجد فردا جديدا من أفراد الشرط كما كانت في أصالة الحل وأصالة الطهارة. نعم هذا المكلف يكون معذورا، هذا المكلف الذي صلى بثوب متنجس يكون معذورا باعتبار أن الأمارة، هو اعتمد على الأمارة فلا يكون مستحقا للعقاب، لكن عدم استحقاق العقاب شيء، والإجزاء وتمامية العمل وعدم لزوم الإعادة أو القضاء شيء آخر. هذا كله بناء على الصحيح في ما يذكر في تفسير الأمارات. هاي المقدمة الثانية اللي أخرناها، المقدمة الثانية الآن نذكرها حتى نبين هذا اللي الآن أريد نقوله. المقدمة الثانية هو أنه سيأتي في المقصد السادس إن شاء الله تعالى في باب الأمارات، سيأتي أن الشارع المقدس حينما يجعل الأمارة حجة، كيف يجعل الحجية للأمارة؟ كيف يجعل الأمارة أو الطريق حجة؟ اختلفوا في ذلك على مسالك متعددة، الذي ينفعنا في المقام مسلكان. المسلك الأول هو مسلك السببية ومسلك الموضوعية، والمقصود بذلك هو أن الأمارة إذا قامت على شيء، كما لو قامت على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إذا أخبر الثقة قال يجب الدعاء إذا رأيت الهلال، إذا قامت الأمارة على شيء من الأشياء كانت الأمارة سببا في أن يكون المتعلق ذا مصلحة بعد أن لم يكن كذلك. يعني مجرد قيام الأمارة على وجوب شيء، هاي الأمارة تحدث مصلحة في المتعلق. أفرض الواقع هو أن الدعاء ليس واجبا، لكن حينما أخبر الثقة بوجوب الدعاء، هو نفسه هذا الدعاء المتعلق للوجوب سيكون ذا مصلحة. إذا قامت الأمارة على حرمة شيء، على حرمة لحم الأرنب مثلا وما كان بالواقع هو حرام، مجرد قيام الأمارة تكون سببا تحدث مفسدة في لحم الأرنب، فيقولون أن الأمارة تكون سببا في نشوء ملاك، مصلحة أو مفسدة في المتعلق بعد أن لم تكن موجودة. لذلك يسموه مسلك السببية. سببية يعني شنو؟ يعني الأمارة تكون سبب في نشوء مصلحة أو مفسدة في المتعلق، فمجرد أن تقوم الأمارة، هو قيام الأمارة إلى تمام الموضوعية في المصلحة والمفسدة في المتعلق، اللي يسموه أحيانا مسلك السببية أو مسلك الموضوعية، هذا المسلك الأول. في قبال ذلك المسلك الثاني الذي يقول أن المقصود من الأمارة إذا قامت على شيء، الأمارة لا تكون سببا لحدوث مصلحة أو مفسدة، وإنما الأمارة مجرد طريق تكشف عن الواقع، قد تخطئ وقد تصيب. الأمارة ليست موضوعا، ليست سببا لنشوء مصلحة، مصلحة الواقع على ما هي عليه لا تتبدل، الأمارة مجرد طريق ومجرد كاشف يكشف عن الواقع، قد تكون مخطئة وقد تكون مصيبة. هذا اللي يسموه بحسب الاصطلاح مسلك التخطئة، اللي احنا نلتزم به في قبال مسلك التصويب، اللي التصويب لازم من المسلك الأول. ليش على المسلك الأول دائما الفقيه يكون مصيبا؟ ليش مصيب؟ هو لأن مجرد أن تقوم الأمارة تحدث مصلحة أو مفسدة على طبق الأمارة، فدائما الأمارة مصيبة. الأمارة قالت حرام خلص صار مفسدة، الأمارة قالت واجب صار مصلحة، فالأمارة دائما مصيبة، لا تخطئ ولا تصيب، أبدا لا تخطئ. وهذا هو نفس التصويب، هذا لازم فاسد كما قرأنا بأصول المظفر وغيره، أن التصويب هذا لازم فاسد. كما أن مسلك السببية يلزم منه اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. مثلا إذا كانت صلاة الجمعة واجبة في الواقع، فشنو بها مصلحة لو مفسدة؟ بها مصلحة. زين، فإذا أخبر الثقة بحرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة راح تنشأ مفسدة على طبق خبر الثقة، فراح تجتمع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. هذان أمران لازمان يلزمان للمسلك الأول، لذلك التزموا بأن الصحيح هو المسلك الثاني. التزم المصنف ومحققو الأصول التزموا بأن الصحيح هو مسلك الطريقية ومسلك الكاشفية دون مسلك السببية والموضوعية. زين، هذا إذا اتضح نجي نقول هذا الكلام الذي ذكرناه في جانب الأمارات. احنا مو قلنا الأمارة إذا انكشف خلافها هذا يقتضي عدم الإجزاء، هذا إنما نقول به بناء على الصحيح، بناء على الطريقية، بناء على الكاشفية. أما بناء على السببية فشيء آخر راح يجي الحديث عنه. بناء على الطريقية وأن المجعول في الأمارات هو الطريقية والكاشفية، بناء على ذلك نلتزم بأن الصحيح هو في باب الأمارات عدم الإجزاء. أما في بناء على السببية بناء على خلاف التحقيق قد نلتزم بالإجزاء، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه. كان المقام الأول في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وعدمه. يقول: والتحقيق هو التفصيل. مصنف يقول كن نفصل بين بعض الأوامر الظاهرية وبين البعض الآخر. والتحقيق إنما كان، هذا الشق الأول، إنما كان من الأمر الظاهري يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه. يقول الأوامر الظاهرية اللي تنقح، اللي تثبت الموضوع، هاي لابد من أن نلتزم بها بالإجزاء. يقول: والتحقيق إنما كان منه من الأمر الظاهري يجري في تنقيح، يعني في إثبات ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقة. تنقيح ما هو موضوع التكليف، موضوع التكليف يعني يقصد به الآن الشرط، وتحقيق متعلقة يعني يقصد به الجزء كما راح يصرح. يقول وكان منو كان الأمر الظاهري، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره. شوفوا قال شرطه أو شطره يعني جزءه، وكان بلسان تحقق وجعل وإيجاد. هذا لسانه، بعض الأحكام الظاهرية لسان الجعل، لسان الإيجاد، لسان التحقيق. كما في كل شيء لك طاهر، هو قاعد تقول لك أنا أجعل لك طهارة، أنا أجعل لك حلية، كقاعدة الحلية، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي. هذا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى الخلاف في المستفاد من دليل الاستصحاب. شنو المستفاد من دليل الاستصحاب؟ هل أن المستفاد من دليل الاستصحاب مجرد التعذير والتنجيز؟ الاستصحاب شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك، شنو نستفيد منه؟ مجرد أن أنت يتنجز الواقع عليك أو تكون معذورا بلحاظ الواقع، مجرد التنجيز أو التعذير؟ أو لا، أن المستفاد من دليل الاستصحاب كما يرى المصنف وسيأتي إن شاء الله في بابه، أن المستفاد من دليل الاستصحاب ما يسمى بجعل الحكم المماثل، لمر علينا كثيرا جعل الحكم المماثل. شنو جعل الحكم المماثل؟ يعني يقول أنت إذا استصحبت مثلا، إذا استصحبت وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الغيبة، استصحبت إلى زمان الحضور، يعني الشارع المقدس يجعل لك وجوب جمعة مماثل للوجوب الذي كان ثابتا في زمان الحضور. وإذا كان كذلك هذا يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ الجواب نعم، يقتضي الإجزاء. ليش؟ لأن الشارع جعل لك حكم تماما نظير الحكم اللي كان ثابت سابقا. فإذا كان كذلك يعني أنت تكون قد امتثلت الحكم المجعول من قبل الشارع، فيقتضي الإجزاء. فإذن المصنف يقول كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي. هاي إشارة إلى اختياره هو، اللي يقول أن المجعول في باب الاستصحاب جعل الحكم المماثل. طبعا هذا إذا قام الاستصحاب على حكم شرعي، أما إذا قام على موضوع لحكم شرعي كما في محل كلامنا، يعني المقصود جعل المستصحب المماثل لآثار المستصحب فيما قام الحكم السابق عليه. يعني إذا استصحبنا عدالة زيد مو نستصحب نفس الحكم، فالشارع المقدس كأنما يجعل عدالة لزيد مماثلة للعدالة الثابتة سابقا، أو يجعل آثار العدالة الثابتة للعدالة السابقة. قاعد نتحدث عن الموضوع احنا. ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية. وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية أو الاستصحاب ونحوها، يعني كقاعدة الصحة، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز. بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية فيجزئ، هذا خبر إن أو أن، والتحقيق أن ما كان منه يجري كذلك فيجزئ. هذا الشق الأول من تحقيق المصنف، يقول فيجزئ. ليش يجزئ؟ يقول فإن دليله هو دليل الحكم الظاهري يكون حاكما على دليل الاشتراط، يوسع من دليل الاشتراط، ومبينا لدائرة الشرط، وأن دائرة الشرط هي أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وأنه يعني وأن الشرط أعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية. فانكشاف الخلاف فيه، يعني في الشرط أو الشاطر، لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، ما يكشف عن فقدان العمل للشرط، وإنما العمل واجد للشرط، بل بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الشرط يكون من قبيل ارتفاعه، من قبيل ارتفاع الشرط، من حين ارتفاع الجهل، من حين ارتفاع موضوعه، موضوع الشرط وهو الجهل. هذا كل الشق الأول واضح إخواني، واضح العبارة واضحة زين. هذا الشق الأول من تفصيله يقول: وهذا بخلاف ما كان منها، يعني من الأوامر الظاهرية، بلساني أنه أن الشرط ما هو الشرط واقعا، مثل الأمارات. الأمارات تقول ترى هذا الشرط الواقعي، هذا طاهر فهو محقق للشرط، يتكشف. يقول: بخلاف ما كان منها بلساني أنه هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزئ. إذا كان كذلك فلا يجزئ. ليش؟ يقول: فإن دليل حجية الأمر الظاهري حيث كان بلساني أنه واجد لما هو شرطه الواقعي، يعني قاعد يخبر عن تحقق الشرط ويخبر عن أنك محقق للشرط، فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك، ينكشف أن هاي الأمارة كانت مخطئة وأنك ما كنت محققا للشرط الواقعي، بل كان لشرطه فاقدا، بل كان العمل لشرطه فاقدا. هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات. شنو الأظهر والأقوى؟ يقول: من أن حجيتها، من أن حجية الأمارات ليست بنحو السببية بل بنحو الطريقية والكاشفية، وأما بناء عليها هذا اللي راح يجي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. زين، فقط إحنا حتى نلخص تحقيق المصنف. المصنف فرق بين شنو شنو إخواني، شوية لاحظوا. المصنف فصل بين شنو شنو. لا يقال أن المصنف فصل بين الأصول وبين الأمارات كما اشتبه البعض. المصنف ما قاعد يفصل بين الأصول وبين الأمارات، قاعد يفصل بين ما لو كان الحكم الظاهري بلسان تحقق الشرط وإيجاد الشرط، وبين ما لو كان الحكم الظاهري بلسان الكشف عن الواقع والشرط الواقعي. اللي الشق الثاني قطعا هو الأمارات، لا شك في ذلك، لأن الحكم الظاهري اللي يكشف عن الواقع منه؟ قلنا الأمارات. لكن الشق الأول مو المقصود به الأصول، مو المقصود به الأصول، وإنما المقصود به بعض الأصول. ليش؟ لأن مو كل الأصول هي في الحقيقة مفادها مفاد جعل الشرط وإيجاد الشرط. يعني البراءة، ما تريد تقول أنت حققت الشرط مثلا، وإنما أصالة الحل. ولذلك المصنف قال بعض الأحكام الظاهرية ومثل قال أصالة الحل وأصالة الطهارة والاستصحاب، بناء على الصحيح من أن مفاد الاستصحاب هو إثبات جعل الحكم المماثل، ونحو تلك الأصول مما يكون مفاده جعل الشرط وإيجاده وتحقيقه، مو مطلق الأصول، مثل أصالة الصحة أي نعم مثلا وغيرها، مو تمام الأصول. فلا يقال أن المصنف قاعد يفصل بين الأصول وبين الأمارات، وإنما مثل ما قلنا المصنف قاعد يفصل من ناحية إثبات وإيجاد وتحقيق الشرط وعدمه. هذا الثاني طبعا هو الأمارات، لكن الأول لا يعني كل الأصول. شوفوا عبارة إخواني، قال: والتحقيق أن ما كان منه، ما كان من الحكم الظاهري يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقة وكان. طبعا السطر الأول اللي قرأناه فقط قاعد يشير إلى البحث الأول، مو قلنا عندنا بحثين؟ قلنا عندنا بحثين، بحث في تنقيح الجزء والشرط، وبحث في إثبات أصل التكليف. قاعد نتحدث عن البحث الأول، هذا البحث الأول هيك عبر عنه، قال: ما كان يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقة الجزء أو الشرط. ثم إجا قال وكان بلساني تحقق ما هو شرطه أو شطره. يقول الحكم الظاهري اللي يحقق أصل الشرط هذا يقتضي الإجزاء، بعدين اجى قال بخلاف ما كان منها بلسان انه هو الشرط واقعا، يعني الكشف عن الواقع اللي قال عنه الامارات. فقط اريد ان انبه على ان المصنف لم يفصل بين الاصول وبين الامارات كما قد يتوهم، وانما المصنف فرق بالإيحاظ لسان الحكم الظاهري، وان اللسان لسان تحقق الشرط او لسان الكشف عن الشرط. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. يا الله.